صار في ماء يسير دم علق بالكف، يسير دم علق بالثوب، ما الحكم؟ يسير الدم في الكف مثلا او في البدن او في الثوب يعفى عنه، يسير الدم في الماء لا يعفى عنه، لان التحرز منه في الماء ممكن، بخلاف التحرز منه في البدن او الثوب، فالانسان قد يحك ساقه او عضده او كفه فيخرج دم فيعلق على الجسد او يعلق له اثر على الثوب مثلا، حبه في جسمه يحكها فيخرج الدم فيصيب الثوب، قالوا يعفى عن اليسير هذا، بخلاف المائعات كالمشروب وكالسمن ونحو ذلك من الأشياء المائعة فلا يعفى عن يسير الدم فيها. لما؟ قال لأن المرأة لا يخلو من حبة في جسمه أو بثرة في جسمه يحكها فيخرج منها دم أو قيح أو صديد، فيعفى عن اليسير في مثل هذا. وما هو اليسير من الكثير؟ قال رحمه الله وقد ذكر في موضعه، ذكر في موضعه هناك في نواقض الوضوء، في نواقض الوضوء قال وظاهر مذهب أحمد أنه لا حد للكثير إلا ما فحش، وعنه أن الكثير شبر في شبر، وعنه قدر الكف، وعنه قدر 10 أصابع، والذي استقر عليه قوله أنه الفاحش ما يستفحشه كل إنسان في نفسه. فإذا كان المرء يرى أن هذا الدم الذي أصاب ثوبه أو يده فاحش فنقول اغسله ولا يعفى عنه، وإذا كان يرى أن هذا يسير فإنه لا يلزم غسله. نعم.
والقيح والصديد كالدم لأنه مستحيل منه.
كذلك القيح والصديد الذي يخرج من الجرح ومن الورم في جسم الإنسان أو من شيء من حريق، من أثر حريق، إذا كان يسيرا فإنه يعفى عنه، ولا لو أصاب الثوب أو أصاب البدن يعفى عنه ولا يلزم غسله. نعم.
وفي المني إذا حكمنا بنجاسته روايتان، إحداهما أنه كالدم لأنه مستحيل منه، والثانية لا يعفى عنه لأنه لا يمكن التحرز منه.
تقدم لنا الخلاف في المني، هل هو طاهر أو ليس بطاهر؟ فعند من يقول إنه طاهر يعفى عن اليسير والكثير منه، وهذا هو الراجح، لأن عائشة رضي الله عنها تقول كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا وأنضحه رطبا، فلو كان نجس ما كفى فيه الفرك، فالدليل يدل على أنه طاهر. لكن عند من يقول في نجاسته هل يعفى عن يسيره أو لا، روايتان، إحداهما تقول يعفى عن اليسير كالدم، والثانية تقول لا يعفى عن اليسير لأنه نجاسة من آدمي لا يشق التحرز منها فيلزم غسله. وقد عرفنا أن القول بطهارته هو الأظهر، والله أعلم. نعم.
وفي المذي وريق البغل والحمار وعرقهما وسباغ البهائم وجوارح الطير وبول الخفاش روايتان، إحداهما يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه، فإن المذي يكثر من الشباب ولا يكاد يسلم مقتني هذه الحيوانات من بللها فعوفي عن يسيرها كالدم. والثانية لا يعفى عنه لعدم ورود الشرع فيها.
وفي المذي هل يعفى عن يسيره أو لا؟ وفي ريق الحمار وريق البغل والسباع سباع البهائم كالأسد والنمر ونحوها والطير المفترسة ذات المخلب وبول الخفاش الذي يظهر في الليل وكثيرا ما يتكاثر في المساجد في الأماكن الخالية المظلمة يظهر في الظلام، هل يعفى عن يسيرها أم لا يعفى؟ روايتان. قالوا يعفى عن يسيرها لأن المذي اليسير منه قد لا يسلم منه أحد فعفي عن يسيره، وكذلك الرجل الذي يستخدم الحمار أو البغل لا يسلم من عرقه أو مما يقطر من أنفه أو يقطر من فمه من رطوبة ونحو ذلك، فقالوا الشيء اليسير يعفى عنه والكثير نجس يغسل. والرواية الثانية قالوا هذه كلها نجسة فلا يعفى عن يسيرها كما لا يعفى عن كثيرها. نعم.
وفي النبيذ روايتان، إحداهما يعفى عن يسيره لوقوع الخلاف فيه، والثانية لا يعفى عنه لأن التحرز عنه ممكن.
وفي النبيذ روايتان. النبيذ عرفناه هو ما استعمل من عصير العنب وعصير التمر ونحو ذلك وعصير التفاح مثلا لأجل أن يشرب غير مسكر، لكنه أسكر أصبح مسكر، قلنا يراق ولا يصح شربه بل يحرم ما دام الكثير منه يسكر. اليسير منه هل يعفى عنه إذا مس الثوب أو البدن؟ روايتان. رواية تقول إن هذا اليسير منه يعفى عنه لأن المرء يبتلى به كثير مثلا، فهو يعمل هذه الأشياء ليشربها شرابا حلال قبل أن تستحكم وقبل أن تكون خمرا، فله ذلك، ثم قد تتحول إلى خمر، فإذا تحولت إلى خمر فإن المرء مأمور بإراقتها، فإذا أراقها قد يعلق بثوبه شيء منها أو في بدنه، هل يعفى عن اليسير منها أو لا يعفى؟ روايتان. وتقدم لنا الخلاف في نجاسة الخمر من حيث هي، هل هو نجس أو طاهر العين لكنه يحرم استعماله، قولان للعلماء. فاليسير من هذا يعني الشيء اليسير من هذا النبيذ الذي استحكم ولم يكن عمل ليكون خمرا وإنما عمل ليشرب شربا حلالا لكنه تعقد واستحكم فقوي فحرم صار مسكر، فحينئذ قالوا اليسير منه إذا مس الثوب أو البدن فإنه لا يضر. نعم.
وما عدا هذه من النجاسات لا يعفى عن شيء منه ما أدركه الطرف منها وما لم يدركه، لأنها نجاسة لا يشق التحرز منها فلم يعف عنها كالكثير.
ما عدا هذه الأشياء التي قال يعفى عنها أو يعفى عن يسيرها، مثل ماذا؟ يسير البول هل يعفى عنه؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عامة عذاب القبر من البول، الرجل الذي لا يستبرئ من البول، يعني لا يبالي، يصيبه رذاذ أو رشاش من البول ويصلي، هذا يعذب في قبره، فهذا لا يعفى عن يسيره. يسير الغائط مثلا هل يعفى عنه؟ لا، ما يعفى عنه، ما يقال هذا يسير يعفى عنه، إنما الذي تقدم الذي يعفى عنه يسير المذي، الخلاف في هذا، اليسير في ريق الحمار والبغل ونحوها من المركوبات والتي يحتاجها المرء استعماله مثلا أو عرقها، يعفى عن يسير الدم لأن المرء لا يكاد يسلم من ذلك، من حبة تكون في جسده فتنفتح أو يحكها فيخرج دم وبثرة ونحو ذلك، هذه الأشياء عفي عن يسيرها، لكن ما عداها مما لم ينص عليه فلا يعفى عن يسيره، فلا يعفى عن يسير مثلا البول، ولا يعفى عن يسير الغائط ونحو ذلك من النجاسات، لأن هذه الأشياء لا يشق التحرز منها، وقد أمرنا بالتحرز والاحتياط فيها والتطهر منها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: متى ينتهي وقت صلاة الضحى؟ وهل بعد انتهاء وقت الضحى يجوز التنفل المطلق حتى صلاة الظهر؟
ينتهي وقت صلاة الضحى بوقوف الشمس في وسط السماء، ثم بعد ذلك الزوال، وهذا الوقت فإذا زالت الشمس دخل وقت صلاة الظهر، وهذا الوقت الذي هو وقت وقوف الشمس في وسط السماء وقت يسير جدا جدا جدا، يعني يعتبر والله أعلم أنه شيء يسير، ثواني ما يصل إلى الدقائق، ثم تميل الشمس، فما في وقت للتنفل، هو تحري هذا الوقت لا يجوز لأننا نهينا عن الصلاة فيه. وأما إذا دخل المرء في صلاة قبل استقرار الشمس في وسط السماء فإنها ستستقر، إذا كان في آخر الوقت تستقر وتزول وهو في صلاته، لأن وقت استقرارها وقت يسير، وبعد استقرارها مباشرة يكون الزوال فيدخل وقت صلاة الظهر. فوقت صلاة الضحى من طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، فإذا وقفت لحظات ويدخل وقت صلاة الظهر.
يقول السائل: الروث لأنه نجس، والعظم لماذا لا يجوز الاستجمار به؟
الروث لا يجوز الاستجمار به، وكذلك العظم، لا يجوز الاستجمار به، لأنه ورد النهي من النبي صلى الله عليه وسلم وبين ذلك عليه الصلاة والسلام. فإن الروث طعام دواب الجن، والعظم طعام الجن، يجدونه أوفر ما يكون لحما يأكلونه، فنهينا عن هذا لأن الاستنجاء فيه والاستجمار فيه يقذره، وهو طعام لإخواننا من الجن، والجن منهم مسلمون الذين هم إخواننا، فلا نقذره عليهم. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فمن خالف النهي واستجمر بالعظم أو الروث فإنه لا يطهر، ولا يكفيه ذلك، بل يلزم أن يغسل المحل بعد ذلك.
يقول السائل: كيف نقول بنجاسة الدم قياسا على دم الحيض مع الفارق الكبير بينهما؟
لا شك أن النجاسات تتفاوت، لكن عند من يقول بنجاسة الدم، والمسألة فيها خلاف، عند من يقول بنجاسة الدم يقول يجب غسله، وآخرون قالوا إنه يعفى عن الدم، لأنه ثبت أن عمر رضي الله عنه أصيب وصلى رضي الله عنه، وغيره من الصحابة كان يصاب بالسهم فينزعه ويستمر في صلاته، ولا شك أن السهم يخرج الدم، فالمسألة فيها خلاف.
يقول السائل: هل لي حق من راتب زوجتي وإذا كنت مجبرها على أن تعطيني من راتبها، فما هو الحكم؟
أولا، راتب المرأة لها، هي تستحقه، وعملها أنت تستطيع أن تمنعها من العمل إذا لم يكن مشروطا عليك عند العقد. فإن شرط عليك عند العقد بأنك لا تمنعها من العمل فلا تمنعها، وإذا لم يشرط عليك فلك أن تمنعها من العمل ولك أن تتركها تعمل. والراتب الأصل أنه لها، إلا إذا قلت لها: إما أن تدفعي لي كذا من الراتب، وإما أمنعك من العمل إطلاقا، فمن حقك ذلك. لكن لا تأخذ، إذا لم تمنعها من العمل لا تأخذ من الراتب رغم أنفها بالغصب، لأنها هي المسيطرة على مالها، لا يجوز أن تأخذ منها أنت شيئا من مالها بدون موافقة، كما لا يأخذ منها أبوها ولا أمها. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب خاطر منه.
يقول السائل: رجل صلى المغرب والعشاء في جماعة، وبعد ذلك اتضح له أن في ثوبه نجاسة، فهل يعيد الصلاة؟
إذا لم يعلم بالنجاسة أو نسيها فلا يعيد الصلاة، صلاته صحيحة حتى ولو كان إماما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه خلع نعليه في أثناء الصلاة. فخلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم، فلما انصرف من صلاته قال: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى، فخلعهما صلى الله عليه وسلم. فأخذ من هذا أن أول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان بنعلين فيهما أذى، ولما أخبره جبريل بذلك خلعهما. فدل على أن من صلى بنجاسة لا يعلم عنها حتى انصرف من صلاته أن صلاته صحيحة حتى وإن كان إماما.
يقول السائل: أعمل طبيبا ويصيبنا كثيرا من دم المرضى، فهل هو نجس؟
إذا كان فاحشا يعني كثيرا فإنه نجس ويلزم غسله، وإذا كان شيء يسير أصاب يديك أو أصاب شيء من ثوبك شيء يسير فلا بأس بذلك.
يقول السائل: الدم مرانته إذا فحش ينقض الوضوء، فهل ما يسحبه الطبيب من جسم المريض للتحليل ينقض الوضوء ولو لم يقع على بدنه أو ثوبه؟
إذا كان شيء يسير للتحليل فإنه لا ينقض الوضوء، كما لا يؤثر على الصيام ما دام شيء يسير، وإذا كان كثيرا فإنه يؤثر على الوضوء ويؤثر على الصيام كذلك. إذا كان لإنقاذ امرئ مثلا سحب دم كثير مثلا ليؤخذ من هذا الشخص ويوضع في الشخص الآخر فإنه يفطر حكم الحجامة، وحينئذ له أن يفطر ويأكل ويشرب من أجل أن يعوض ما فاته وما سحب منه من الدم.
يقول السائل: ما معنى الخفاش والبثرة؟
الخفاش هو الشيء الذي يطير في الليل ما و لا ينطلق ولا يذهب ولا يتحرك غالبا إلا في وقت الظلام في وقت الليل، وكثيرا ما يوجد في خلوات المساجد والأماكن الخالية التي ليس فيها أحد.
البثرة،
البثرة هي الحبة التي تكون في جسم الإنسان مثلا، فإذا حكها خرج منها دم.
يقول السائل: أتيت من بلدي وأحرمت للعمرة، فلما وصلت مكة وصلتها في ساعة متأخرة وأنا مرهق، فنمت وأنا محرم وغطيت رأسي باللحاف، فهل في عملي شيء؟
ليس عليك شيء ما دام أنك غطيت رأسك وأنت نائم، فلا شيء في هذا. وأما إذا تعمدت تغطية الرأس مثلا فعليك فدية ذلك، تعمدته لا عن جهل ولا نسيان. أما إذا كان عن جهل أو نسيان أو غطيت رأسك من أجل أنك نائم ما تدري فليس عليك في ذلك شيء.
يقول السائل: امرأة توفي زوجها قبل قيامها بالعمرة بأسبوع، فهل في خروجها لتأدية العمرة مخالفة لفترة الحداد على وفاة الزوج؟
نعم، في هذا مخالفة، لا يجوز لها أن تخرج للعمرة بعد وفاة زوجها إلا إذا تمت عدتها، إذا تمت عدتها فلها أن تخرج، وقبل أن تتم مدة العدة يلزمها أن تبقى، أن تلزم بيتها الذي أتاها فيه نعي زوجها. والعدة عدة الوفاة قد تكون ساعة أو أقل من ساعة، وقد تكون 4 أشهر و10 أيام، وقد تكون سنة ونحو ذلك. تكون ساعة إذا توفي زوجها مثلا ثم ولدت بعد الوفاة، خرجت من العدة، وتكون 4 أشهر و10 أيام إذا لم تكن حامل، وتكون سنة أو أكثر من ذلك إذا كان توفي زوجها وهي حامل ولم تضع حملها هذا إلا بعد سنة أو أكثر، لأنه يصح أن يبقى الحمل في بطن أمه 4 سنين. وجد بعض النساء لا تضع إلا بعد 4 سنين من حملها، يبقى الحمل في بطنها 4 سنين. فإذا خرجت من العدة لها حق السفر وما شاءت، وأما ما دامت في عدة الوفاة فيلزمها أن تبقى في بيتها الذي أتاها فيه نعي زوجها، ولا تخرج إلا لضرورة، تخرج لما لا بد لها منه، أو إذا خافت على نفسها تخرج إلى أهلها ونحو ذلك، وتلزم وتكمل الحداد في البيت الآخر. تقول: وما كفارة ذلك؟ عليها التوبة، الندم على ما مضى والاستغفار والعزم على أن لا تعود لمثل هذا الفعل مرة أخرى. لو تزوجت بعد ذلك وتوفي عنها زوجها فلا تعود إلى هذا الفعل.
يقول السائل: كثيرا ما أجد بقعة صغيرة من البول في ملابسي الداخلية، وذلك بعد أداء الفريضة، رغم أنني أحرص كثيرا عند التبول ولا أستعجل من الخروج من الخلاء.
إذا كان تحققت أن هذا بول وليس بمستمر معك فهذه نجاسة يلزم غسلها، ويلزم إعادة الصلاة إذا كان هذا البول خرج قبل الصلاة. أما إذا كان هذا كثيرا معك فلك حكم من به سلس البول، لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، ثم تصلي بوضوئك هذا الفرض والنوافل ولو خرج شيء، ثم إن هذا الذي تشعر به أحيانا قد يكون من باب الشك والوسوسة وتسلط الشيطان على المرء، يقول له إنه خرج منك شيء وهو غير متأكد. فمثل هذه الحالة قال بعض العلماء إنه يحسن إذا استنجى المرء بالماء أن يرش على سراويل شيء من الماء حتى يذهب عنه الشك والوسوسة بأن ما يحس به من رطوبة من البول. فإذا رش عليه شيء من الماء وحس بشيء من الرطوبة جزم أن هذه الرطوبة من الماء الذي رشه على سراويله، ولا يلتفت للشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يخيل إليه في صلاته لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن الحدث.
يقول السائل: ما معنى صقيلا في قوله: أو لاقى جسما صقيلا؟
الصقيل الأملس، وغالبا إذا البخار تصاعد على هذا القسم على هذا الإناء الصقيل الأملس مثلا تراكم عليه بخار ماء، فإذا رفعت غطى القدر مثلا الذي يغلو، يغلي هذا القدر، رفعته ثم قلبت الإناء الغطى تسرب منه ماء كثير، بخلاف ما لو كان مثلا حجرا أو نحو ذلك الغطاء فإنه لا يجتمع فيه الماء يتسرب.
تقول السائلة: ما هو حكم صلاة النساء بدون الجوارب في القدمين؟
المرأة يجب عليها في الصلاة أن تستر جميع بدنها سوى الوجه إذا لم يكن عندها رجال أجانب، فإن